دكتورة أستاذي وشيخي الشيخ عمر، مرحبا بك. وهنا حقوق الإنسان التي ستكون محور هذا اللقاء الطيب إن شاء الله. نتساءل ماذا فعل الإنسان للإنسان، وما هي ادعاءاته، وبالتالي ما هي حقوقه الحقيقية التي يجب أن تصل وتحفظ.
الحمد لله الذي كرم الإنسان وأنزل الميزان وتفضل بالبيان وأرسل إلى جميع بني الإنسان خير إنسان وأرحمه وأكرمه وأشفقه على الإنسان. اللهم صل وسلم على رحمتك العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. وبعد، فما أشرتم إليه حق واضح صريح في وجوب استشعار الإنسان عظيمة النعمة من المنعم حتى يقيم نظره إلى ما يقدمه للإنسان من خلال معيار صحيح في اهتدائه بهدي الذي أكرم الإنسان بالخلق من العدم وسواه فأحسن خلقه وخلقه في أحسن تقويم، ثم جعل جميع ما في السماء وما في الأرض مسخرا منه له بأوجه متنوعة من هذا التسخير الإلهي الرباني. وهذا الذي برأ الوجود بمحض الفضل منه وغمره بفائضات من النعم تنتهي مداركه ومدى تفكيره دون أن تحيط باليسير منها فضلا عن أن تحيط بكلها، إلى حد يقول عنه في بيان هذه الحقيقة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. والمعنى: مهما جرى في العالم الإنساني من إيصال خير إلى بني الإنسان فحقيقته إن كان ذلك خيرا حقيقيا بالموازين الصحيحة حقيقته من فضل الله تبارك وتعالى على ذلك الذي أجرى عليه هذا الخير لبني الإنسان. والخلق عيال الله، أي عالة عليه يتكفل بشؤونهم، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، يقول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويأتي ميزان المنفعة هنا بأن ندرك إذا قامت الانطلاقة على تنزه عن الأغراض وتحرر فيها الإنسان من تلك القيود التي تشده عندما تتزاحم عليه دواعي أغراضه عن أن يمد يده بالخير إلى بني الإنسان، فربما ادعى في جوانب قيامه لمصلحة الإنسان بجهود كبيرة وتقديمات كثيرة، ويأتي في الجانب الآخر يكون معولا لإيصال الأذى إلى كثير من بني الإنسان أو للتفرج على مظلومين ومعتدى عليهم من بني الإنسان يقدر على أن يدركهم في مثل ذلك الأمر. ذلك راجع إلى أنه في عالم الإنسان يبقى هناك اغترار عند هذا الإنسان لا يقلعه منه إلا حسن اعترافه بمخلوقيته للخالق. فإذا عرف ذلك عرف كيف من أجل هذا الخالق يصل به الحد، لا أن يقدم النفع فقط ولكن أن يؤثر على نفسه أيضا في المواقف الكثيرة، ويكون في هذا المجال واسع الهمة واسع الفكر في إيصال الخير إلى بني الإنسان. وفي هذا كله يأتي أدوار رسل الله صلوات الله عليهم في العالم الإنساني بما يجنبون الإنسان أنواعا من المشاكل والشرور والآفات، بل وما يفقد به الإنسان حقيقة النعيم أو السعادة في حياته القصيرة قبل انتقاله عنها. كل ذلك كان في تربية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لابن الإنسان، ولذلك كان الأنبياء أحب الخلق إلى الله تعالى، اصطفاهم اصطفاء، فلا بد أن يكونوا في عالم الإنسان من أنفع الناس للناس. وبذلك ندرك أيضا حقائق هنا تذهب شبح الخيالات والأوهام من انحصار المصلحة في صورة من الصور، تكتنف بها جوانب كثيرة ما كان من حق الإنسان أن يغفل عنها ولا أن يتغافل عنها أو أن يتجاهلها. فالقيام بالمنفعة إذا تم على وجه نزيه ووجه خالص كانت النتيجة لذلك تكتنفها معاني من النجاح ومن حقيقة السعادة، وإلا انتقلت المزايدات بعد ذلك أو المحاولات لكسب المصالح ولو على حساب الآخر من وجه إلى وجه آخر، وخرج منها من صورة ليتقمص لها صورة أخرى في ادعاءات أننا نريد الخدمة ونريد الصلاح لهذا الإنسان. ونقول التسامي عند الإنسان واستعداده لأن يكون متلقيا عمن فوق ليتساوى بذلك مع من يكون دونه في اعتبار من شتى الاعتبارات، حتى ندرك عبارة القرآن عندما آمنت بلقيس بما ظهر من الآيات على يد سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فلما رأت العرش قد انتقل من اليمن إلى فلسطين، وذلك لا يكون إلا بآية خارجة للعادة، لابد أن تكون متصلة بالقوة التي أحدثت هذا الكون وأوجدته. فلما تبين لها الأمر قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. سليمان هو الداعي الآن وهو في مقام النبوة وصارت من أتباعه، ولم تقل أسلمت لسليمان، قد أدركت من سمو الرسالة التي يحملها سليمان الذي لم يلتفت إلى شيء من تلك الأغراب عندما أرسل الرسالة مع الهدهدي إليهم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ولم يكتب سليمان باسمه ولم يظهر في طيات الكلام إرادة لأن يتعالى أو يستعبد. أدركت القضية تماما، وبعد مرور عدة حوادث وصلت إلى الحقيقة فعبرت بهذا التعبير أسلمت مع سليمان. أنت يا سليمان صاحب المنصب العالي في هذا البلاغ عن الله والمقام العلي، الآن تساويت معك في التحرر من الخضوع لغير الله. قد كنت أمة للشمس أنا وقومي يعبدونها ويسجدون لها، ولكن بما دعوتني إليه علمت أن الشمس كوكب أو نجم مسخر من قبل من خلق بقية النجوم والكواكب، وقد تساميت وأصبحت معك مسلما لهذا الإله جل جلاله وتعالى في علا. وحينئذ يكون نفع سليمان لمثل أولئك نفع طويل المدى، أو قل لا ينقضي أبدا تلك الآثار الحميدة. ونقول مع ذلك كله النفوس تميل إلى المصلحة والمنفعة القريبة، ولا بأس أن يتسابق الناس إلى ذلك، فإنه في كف الإنسان شره عن الغير صدقة وخير. كذلك دعينا لا يكون حظك أقل من أن تكف شرك عن من حواليك.
الله يحفظك سيدي الفاضل، ذلك هو المعنى الجميل على وجه العموم ونحن نتحدث عنه ولا يغنى لنا عنه بالفعل، ولكن نأتي الآن على وجه الخصوص فيما تدعيه الدول. هناك من الدول من يدعي السبقة، يعني ميثاق الأمم المتحدة على سبيل المثال، ميثاق حقوق الإنسان، حرية الإنسان، حق التعليم، حق ماذا، حق الصحة، حق الحفاظ على، يعني حقوق كثيرة بالنسبة لنا نحن في شرعتنا وفي ديننا نراها قل من بديهيات، بل هي بديهية جدا. فنريد أن نتحدث أو أن نشير إلى هذا الموضوع هنا نحن قد لا نستطيع أن نفيها حقها، ولكننا نستطيع إن شاء الله بما لديكم من القدرة على الإلمام بالموضوع أن نشمله ولو بإشارة عليقة بعض الشيء.
رعان الله وإياكم بعين عنايته. مجال ما فرضت شريعة الله تبارك وتعالى في جانب خدمة هذا الإنسان والقيام به يقتضي عند الغوص على أعماقه ألا نبقى في دوامة أن نقتصر على الحديث في مجرد تقييمات أو مجرد تحدث عن ما طلع وما نزل وأن ذا وفاء وذا لم يفي. بمعنى نحتاج إلى أن نقف على حقيقة أن الإنسانية معنا محتاجة إلى سعي جدي واتخاذ خط واقعي عملي في إبراز الكنز العظيم فيما جاء في هذه البعثة. فإذا جاء النور والحقيقة فجميع الصور والظلمات لابد أن تتلاشى في فهم هذا الإنسان ليقف على الحقيقة ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعطي كل ذي حق حقه، من صدق ومن كذب، ومن أدى بعض الشيء ومن أدى كثيرا ومن أدى قليلا. حقيقة هذه الخدمة ما يسمع من الضوضاء أكثر مما يعايش في الواقع، بل قد تكون هناك فوارق كثيرة. لأجل ذلك فالدعوة إلى أن ننال حقيقة السمو، إن كانت هناك دوافع من خلال التعامل مع الواقع دفعت كثيرا من الناس من دون إيمان بالله وباليوم الآخر لأن يزنوا تحركاته ويقفوا أمام نوازع المجاهرة بالسوء أو الظهور بصورة الاعتداء أو الاستجابة للغضب وما إلى ذلك، ورأوا أنه من المصلحة إقامة اتحادات وروابط تخدم المصلحة المشتركة. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يجب عليه أن يدرك أنه في هذا الواقع قد ضيع أمانة كبرى كان أحق أن يسعى لتحقيق أمثال هذه الشؤون في واقع الناس بمنظار أبعد وبمقصد أسمى، إذ له دوافع تفوق هذا كله. لكن تعطيل هذه الوظيفة في واقعنا الإسلامي وفي واقع المنتمين لهذا الشرع هو الذي فسح المجال لأن يظهر من لم يستكمل حقيقة العطاء بنزاهة لهذا الإنسان، أو بأن يظهر الأقل، فإن مهما ضعف نور السراج في مكان لا سراج فيه ظهرت له الضوء الكثير. ولكن يكون عند الناس ليل فيشعلون المصابيح وهناك سرج وكهرباء وتستمر تلك الآثار الكثيرة، لكن عندما تسطع الشمس واضحة جلية ياتي الاستغناء عن أمثال هذه السرج والمواقيت كلها ويقال أطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله تبارك وتعالى. لكن وجود ذلك الظلام الدامس يجعل القيمة لتلك السرج مهما كانت دون الشمس، ويجعلها الأثر في الناس إلى حد ضوء نجم فضلا عن ضوء قمر يرون له أثرا كبيرا، وشمعة من الشموع يرون لها أثرا كبيرا وواقعا، لكن كل ذلك عند غياب الشمس. فإذا سطعت الشمس فكذلك. ولأجل ذلك نقول أن مجال عقولنا في الحياة كمصابيح نشعلها، ومن الواجب علينا أن نشعلها، لكن حتى نصادف بعد ذلك أمرا ومنهجا جاء من عند الحق، فنقال عند ذلك أطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله، فلنأخذ هذا المنهج ميزان ولننطلق به في هذه الحياة. بمعنى في عالم إيجاب ونهي، أمر ونهي، إيجاب وتحريم، نلتزم التزاما قاطعا كليا، وفي جوانب ترك الاختيار عند غياب الشمس في افعل ولا تفعل، يأتي دور العقل هنا لنتنافع وليحسن بعضنا إلى بعض. وهذا مجال رحب واسع جاءت الشريعة به تقيمه في إخماد الفتن، مهما كان الأمر إلى حد أن الجهاد وهو الجهاد ذروة سنام الإسلام ومقامه عظيم، ولا تتمنوا لقاء العدو. يقول صاحب الشريعة الذي شرع لنا الجهاد: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتم فاثبتوا، ومن يولهم يومئذ دبره ولا متعارف من القتال متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله. ولكن لا تتمنوا أنتم اللقاء، بمعنى حتى يفرض عليكم ويساق إليكم امتحانا بظروف تحيط بكم تقودكم إلى ذلك، لا تجدون ملجأ آخر غير ذلك، حتى لا تجدون سبيلا لرفع الظلم ولا لإزاحة الصد عن سبيل الله تعالى إلا بواسطة هذا الأسلوب، فاستعملوه. وهذا يترتب عليه أمر ومصالح، وعليكم بالصبر وعليكم بكذا. ولكن إذا انتهى الأمر إلى أنه هذا في ثوابه العظيم، لا تعرض نفسك أنت لمجرد هذه الفتنة، ويأتي وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، لا تبقى معتمدا إلى مظاهر، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. ولكن إذا جاءت نقوص العهود وخرج الأمر عن الحدود، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وطعنوا في وهم بدأوكم أول مرة وطعنوا في دينكم، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. إذن نعلم من هذا هذه العظمة في واقع حياة الناس اليوم لأتفه الأغراض، مع غياب سطوعها نور هذه الشمس يمكن أن تقام المشكلة على مستوى الأفراد أو على مستوى الأحزاب والجماعات أو على مستوى الدول. ولما يعترض غرض مهما تفه يمكن أن تعلن حرب، ويمكن أن يكون ما يكون في كثير من الأحيان. فالمسألة مسألة رجوع إلى حقيقة كيف نؤدي الدور في نفع الإنسان، كيف نزيح ما حاولنا به ستر ضوء هذه الشمس مغالطة منا لأنفسنا، حتى ناتي إلى هدي إنسان ما علم خير منه في الحرب ولا في السلم. عجب من العجاب في إقامة الموازين متكاملة، وهذه التسرعات الناتجة عن ضعف في فهم مدى قواعد الشرع المصون، هي التي تدرجت بالناس حتى أدتهم إلى أنواع من هذه الاغترارات، سواء في ظهور الادعاءات التي يفصح الواقع عن أن كونها كلاما يعدو كونها فعلا في كثير من الشؤون والأحيان، واغترارات أخرى من نوع آخر تقتضي الاستعجال في إصدار الأحكام أو إقامة مهدمات لما أمر الشرع ببنائه بتصور أنه اتباع للشرع وأنه قيام به، فتجد هدم بناء المحبة، بناء الأخوة بين المسلمين فيما بعضهم البعض، وكيف ينتج عن ذلك حسن التعامل مع الحرب ومع المسالم، وكيف أيضا يتسنى بذلك هدوء في الحياة وأنواع من الاستقرار. غاب كل ذلك لغياب حسن الصلة بهذا الإله الخالق، وبعد النظر في هدي القدوة الحسنة التي اختارها الله لنا وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فانظر في شريعته الغراء كيف أسس ما يبنى عليه المحبة بين بني الإنسان وشدد في ذلك وحذر من خلافه، واجعل بعد ذلك مبادئ الشريعة كلها لها ارتباط بهذا المعنى، بتقوية جوانب في الرحمة، في حسن العلاقة، في المحبة، في الأخوة، من صلاة، من صيام، من صدقات. ثم صرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتحرك في ميدان الحياة بعمل يفوق ثواب الصيام والصلاة المنقطعة عن هذا العمل، ويقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله: ألا أدلكم على أفضل من الصلاة من الصيام والصلاة؟ ألا أدلكم، يقول صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، على أفضل من الصيام والصلاة؟ ألا أخبركم بأفضل درجة من الصيام والصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هكذا يروي لنا أبو الدرداء هذا الحديث فيما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان، يقول: أفضل درجة من مجرد صلاة وصيام تأتي بين متباعدين فتقرب بينهما وتؤلف إلى حد أن أباح لك الكذب، وهو شنيع شديد يترتب عليه اسوداد الوجه في القيامة، لكن يقول في حالة التقريب بين المتباعدين أجيز لك أن تكذب بما يقرب بينهم، لا تتجاوز ذلك. ليس الكذاب من يصلح بين اثنين فيقول خيرا أو ينمي خيرا.
نعم سيدي فاضل، كلام جميل، وذلك ما تستقيم به الحياة. وشأن دين الإسلامي ليس أكثر من أن تقام الحياة على أسس صحيحة وسليمة يستفيد منها البشر ويقام فيها شرع الله سبحانه وتعالى الذي هو أصل الفطرة، وسلامته كرامة الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى واستخلفه في الأرض. فمن حقه أن يعيش حرا كريما، أن يعيش بحقوقه الكاملة في أن يعيش بما يقيم أوده على الأقل، بل ينمو ويسهم ويفعل ويشارك ويتعلم ويتعلم ويكون له ذلك الدور الكامل، وأن تصان حقوقه. هناك يعني في يعني نحن الآن عندما تغضب دولة من الدول وتريد أن تنزل غضبها على دولة من الدول الإسلامية على سبيل المثال، تعيب عليها بأنها تطبق حدود الله كقطع يد السارق على سبيل المثال، كالقصاص الذي كتب علينا لكي تستقيم أمور حياتنا يعني وهو ما هو معروف حياتنا الباب. نحن نريد ونحن الآن نبدأ حياة أو عاما ميلاديا جديدا، وهو ما اختاره الآن كاختيار يكاد يكون شبه عام، نبدأ به سنة جديدة تتفق فيه مصالحنا مع مصالح الغير. حياتنا وحياة الغير هي حياة الإنسان على الأرض. لله سبحانه وتعالى هو المسخر والمسير، وهو ما نراعيه في أعمالنا. فأين نحن مما يصنعه البشر؟
إن من يعقل أن منع الصبي عن الذهاب والمجيء واللعب في مكان يخاف عليه السقوط منه،
نعم،
وعن لعبه بسكينة أو بنار، من كان لا يجهل أن هذا ما أتى ولا قام إلا لمصلحة ذلك الصبي ولفائدة ذلك الصبي، كيف له أن يجهل أن من هو أرحم بنا من أنفسنا ومن أبينا وأمهاتنا يشرع شرعا يكون الصالح لنا غيره في واقع حياتنا؟ إذا جاء مسألة قطع اليد لم تأتي عبثا ولا بصورة يسرع بها القطع إلى الناس، ولكن جاء بشروط وجاء بحد من الحدود. جاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب من الناس عند حدوث مثل ذلك أن يسارعوا إلى سد المسألة والعفو بينهم والأخذ على يد ذلك الذي جرأته نفسه على إسقاط حق الغير حتى يأخذ المال من حرزه بحيث يدرأ عنه الحد بأدنى شبهة. لو أخذ هذا المال من غير مكان حرزه بحيث كان تقصير في حفظه من ذلك الإنسان المالك ولم يضعه في محله أو في حرزه نفي مسألة القطع، بقي تزكية الضمير. تزكية الضمير بخطورة هذا التصرف والعقاب عليه في الآخرة تجري مجراها في تقويم ضمير الإنسان وإقامة قاعدة الأمان في المجتمع. والوصول إلى هذا في مثل تلك الحالة ضرورة لا يكون أصلح للمجتمع منها، لا يكون أصلح للمجتمع منها في درء الفتن. وبعض الدول لما جربت وشنعت على مسألة قطع اليد بما يقولون أن ذلك تعطيل لحق إنسان وكذا، كثرت السرقات عندهم فابتلوا في واقعهم إلى أن يخرجوا بقرار أن يقتل السارق.
أكبر
ما عاد المسألة قطع يد ولا يدين، كان يدين يرضى بها ولا أن يقتل، لكن ما تركوا له يد ولا يدين ولا رجل ولا رجل، وأبعدوه من الحياة لما اكتووا بحياة الواقع. لنقولوا ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون. وما جاء هذا إلا لمصلحتك، وأنت في حكمك وأنت محكوم وأنت قوي وأنت ضعيف، فإن هذا الداء إذا استرسل ستتفتح أبواب للسرقة، حتى أن بعض الدول التي توصف بالتقدم والنمو اليوم مسألة العصابات فيها محيرة لقواتها لأمنها، حتى تنتهي بعد ذلك لأن تكون عناصر وسط الأمنية التي تحمي أمثال ذلك.
سيدي نقف مع أخونا أو مع أخينا محمد ناصر المرقب من قطر. أخي محمد مرحبا بك.
السلام محمد. عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
يا مرحبا بك أخي، تفضل.
جزاكم الله خير، ونشكر القناة الفضائية وناس كثير يتابعوا القناة الفضائية، وأشكر الشيخ وجزاه الله ألف خير إن شاء الله، وربنا يوفقه ويوفق علماء اليمن. ولكن عندي سؤال، اليوم برنامجكم هو حقوق الإنسان في الإسلام.
نعم تفضل.
سؤالي وذا كان خارج عن الحلقة،
تفضل.
هو لماذا مطاوعة اليمن يجتهدوا في أنهم بالنسبة للقات على أساس أنهم يصدروا فتوى أن القات هذا محرم، لأن هذا القات أنهى الشعب اليمني كامل بكل صراحة. إحنا نطالب بحقوق الإنسان في الإسلام للإنسان المسلم، ولكن كيف يكون مسلم وهو يأكل القات وهو مخدر؟
سبحان الله العظيم. أخي محمد، أنت الآن وضعت نفسك خصما وحكما وأفتيت وخرجت من الإسلام، وقضية طويلة عريضة يعني دخلنا فيها.
لأن درست الموضوع هذا بكل صراحة، فأنا أريد الشيخ أن يجتمعوا علماء اليمن ويفتونا بالموضوع هذا، لأن عندنا في
دول وإن لم يكن موضوع وإن لم يكن هذا هو الموضوع، ولكن لا بأس. أخي الأستاذ يشير إليك.
نقول أيضا جرى في حديثنا كيفية استكمال النظرة للقضايا والشؤون، وكنا إذا نتحدث عن شيء من التسرع سواء في الحكم أو غيره، ونقول قد يكون الدافع حسن كما هو المظنون بأخينا السائل، فكان يحب اجتماع العلماء ما هو على هذه القضية وحده في نظره، وبال على كل ما فيه النفع، فكان في باله أن هذه القضية بالصورة التي صورها. ونقول إن هالقضية قضية من جهة المنظار الشرعي محل اجتهاد ومحل خلاف، لأنه جانب ما أذكر لا خلاف فيه ولا مهاودة في تحريمه في الشرع ووجوب النهي عنه، هو محل إجماع. ولكن أي مادة كانت لها تفعيل في تنشيط الإنسان أو غيره ما يتأتى أن تلحق بالمسكرات إلا عبر تحقق وتحليلات وما إلى ذلك. ولذا وجدنا الأقوال متناقضة. نقول نحن نحب أن مثل هذه العادات لا تتحكم، سواء رجحنا أدلة الذين قالوا بالتحريم أو الذين قالوا بالإباحة على الأصل حتى قد يقترن بالمباح أمر آخر يوصله إلى محرم، كمن يتعمد الإضرار بالنفقة على أهله لينفق ماله في مثل، لا لأنه قات ولكن في أي شيء آخر من الكماليات والزائدات أنفق ماله في، أو كان ذلك سببا لتضييع الصلوات تعمدا، أو كانت المجالس تجري على غير وفق الشريعة المطهرة، هناك اقترانات بهذا الأمر. ما حصل في الدولة وغيرها من إبعاد ذلك عن الأماكن، أماكن المرافق الحكومية وما إلى ذلك، خطوات طيبة، خطوات طيبة. ونحب أيضا أن تنشأ هناك قناعات، إنما البت في الحكم أو الإجماع عليه ذلك خاضع أيضا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه، والذين يستنبطون هم المؤهلون للاجتهاد من أهل العلم، وهؤلاء الذين يستنبطون عليهم المسؤولية والأمانة في الأداء. وحينئذ قد سبق في الحلقات أن نقول أن المنكر على العموم لا يجوز إنكاره حتى يكون مجمعا عليه، فإذا اختلفت فيه آراء المجتهدين يكون ما لا يكون فيه الإنكار إلا على سبيل الإرشاد أو على سبيل تبادل الرأي، وإنما يكون الإنكار القطعي في كل مجمع عليه. إذا علمنا ذلك فمع حسن النية عند هذا الأخ السائل نحن أيضا بدورنا نوجه إلى أن تحيا من المشاعر والضمائر ما لا يجعل مثل هذه العادة تتجاوز حدها أو تأخذ مجالا في المجتمع يؤدي إلى مشاكل وإلى آثار كثيرة، وأنه كلما خفف الإنسان من ذلك ولم يجعل العادة مستحكمة عليه ولم يفتح منها ثغرة لتكون سببا لتفكيره أن يأخذ المال على غير وجه صالح أو ما إلى ذلك، فينبغي أن تقام أمثال هذه الأمور والشؤون. هذا من نواحي. وإذ قد علمنا أن المسألة ليست حكما بالتحليل والتحريم، فهذا أيضا كما أشار السائل بنفسه يخرج بعض الشيء عن أصل الحلقة التي نتحدث فيها عن ذلك الحق. وقلنا أيضا أنه كما قال السائل حق الإنسان المسلم وكذلك أيضا غير المسلم، فإذا تحدثنا عن الحقوق للإنسان تحدثنا بالشمولية التي جاء بها الإسلام أيضا،
بل وجدنا والمستهدف منها الكل والعالمين،
بل وجدنا أن فئات من الكفر من أهل الكفر في مدة حياة المصطفى محمد قبل فتح مكة وبعد فتح مكة جعلوا السبيل لتوصلهم إلى مصلحة من مصالحهم اللجوء إلى محمد والاستعانة به صلى الله عليه وسلم، ولم يبخ بمثل ذلك لما تعرض أهل مكة لأن تقطع عنهم الميرة من نجد بعد إسلام سيدنا ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما وجدت قريش حلا للمشكلة إلا أن تبعث إليه في أيام هي تحاربه فيه، في أيام ذلك الحرب قالوا الدولة التي نحاربها دولة محمد ودولة الإسلام هل تتكرم علينا؟ ومع ذلك يأتون بالاستعطاف أنت بعثت لصلة الرحم، فأدركوا من السمو في حقوق الإنسان عند هذا دركا إلى أن لم يحجبهم عن أن يفكروا أن يغيثهم في وقت يعادونه فيه، في وقت يحاربونه فيه. لم يكن صلح الحديبية ولا لم يكن يأتي بعد صلح الحديبية، المسألة بينه وبينهم حرب كانت قبل، ولكن مع ذلك ما عرفوه من دعوته علموا أنه لا يحول دون أن يغيثهم وهم على مثل هذا الحال، فبعثوا إليه إن الميرة انقطعت علينا وتعب أهل في مكة، فبعث إلى ثمامة أن أطلق عليهم الميرة. لم يرضى بحصارهم وهم يحاربون وعداه، ومرتضى فرض الحصار للقمة العيش عليهم
وأمر فيهم الضعيف فيهم
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله
أرغب في رحمة العالمين. أخي عبد اللطيف سيدي دائم صنعاء، أخي عبد اللطيف مرحبا بك مع الأخ محمد قاسم.
نعم
تفضل يا سيدي.
يا أخ علي.
نعم يا سيدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا نقول جزاكم الله خير في هذا البرنامج الذي تحته الفرصة الذي للناس الذي هم عندهم تقصير أو عندهم ما نوع من التأخير أو متابعة البرامج الدينية.
جزاك الله خير، شكرا.
يكون هذا البرنامج يعني ينفع الناس وينفع الناس الذي متقرب إلى الله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضيلة العلامة الذي نشأوا على هذا البرنامج.
بارك الله فيك يا سيدي، تفضل يا سيدي.
سؤالي الأول،
نعم،
في معنا ناس يعني ساكنين جنبي في الحارة،
نعم،
وبعدين حصل بين مشكلة كذا حتى أنه حصل عليهم إطلاق نار.
أها.
قمت أنا بواجبي أنا وناس من أصدقائي بصلح ذات البين بينهم يعني.
نعم.
قلت أنا واجبي الديني، واجبي الجوار، وواجبي نعم. الذي أقدر عليه يعني.
نعم.
فحصل إنه يعني سوء فهم من الناس الذي هم متقربين مني ومن أصدقائي على إنه أي واحد من الأطراف المتنازعين.
واو.
لم يتفهموا أي مواضيع، يقول لك إحنا لا يتفك قضيتنا إلا رب العالمين. لا قلت أنا خلاص يعني إذا كان أنا فعلت واجبي الديني، واجب الإنساني، واجبي حق الجوار.
نعم.
تركتهم في حالهم. ما هو هذا السؤال الأول؟
طيب.
طيب.
شكرا. هل هناك ثمة شيء آخر يا أخي؟ شكرا لك. الأخي عبد اللطيف لو سمحتم، الأخ اتصال آخر. الأخ عبد اللطيف.
أي.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا ريت. كيف حالك يا أستاذ علي؟
مرحبا بك يا أخي.
حياك الله يا أخي. نشكرك أولا على هذا البرنامج المتميز، وأنت دائما متميز.
يا سيدي الله يبارك فيك.
برنامج تقوم تقديمها بصراحة.
الله يبارك فيك. بعض
الله. حياك الله. كمان أشكر الأستاذ بن حفيظ الشيخ الفاضل الذي نشكره على كل إجاباته في شتى مجالات الحياة. ولي سؤال بسيط أرجو من الشيخ الإجابة عليه قدر الاستطاعة. والسؤال هذا أقول فيه: كيف يجب على الإنسان أن يدافع عن حقوقه التي تتعرض للاعتداء من الآخرين، سواء في نفسه أو ماله أو غيرها من الحقوق التي حافظ عليها الإسلام وأوصى بأن الإنسان مكرم في نفسه،
شكرا،
في
عرضه،
في ماله.
نعم
يا عبد اللطيف، أنا شكر لك، وسؤالك واضح جدا، سؤالك واضح جدا. وبالأمس كان مثارا في إحدى القنوات وبشكل مثار يعني، وكان هو ماذا نفعل يعني، هل كيف ندافع عن حقوقنا؟ سيدي تفضل. السؤالان بين يديكما.
ذكر الأول مسألة الإصلاح التي أرشدنا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتقريب بين الناس، يكون ذلك في جملة البناء الذي يحفظ على الناس ككل حسن العلاقة فيما بينهم، بما يؤدي إلى الخير ويكف شر بعضهم عن بعض، وأنه بذل في ذلك جهدا ثم صادف أنه لم يتقبل منه على الوجه اللائق، أو لم يفهم إخلاصه وإرادته لهذا الخير. إذا نقول أن الواجب بذل المستطاع وعدم الياس والتوصل إلى الصلح بين الناس بالأشخاص المختلفين والوسائل المتعددة، وأنه إذا بذل الجهد في ذلك فالأجر ثابت لمن بذل الجهد، وأنه وجود الأفهام الخاطئة الحين التي لا تفهم، أو وجود التعصب، كل ذلك نتائج لبعد في الواقع عن حقائق في الإيمان وعن تهذيب هذه النفس. ونحن نذكر أمثال هؤلاء، نذكر أنفسنا والمجتمع من حوالينا، أنه إذا تركنا جانب ضرورة أن نتفاهم ونعلم أن المشاكل مهما عظمت فلها حلول ويمكن الوصول إليها، مهما تجاهلنا ذلك، فعندنا ترغيب وتحذير من صاحب الشرع نفسه يرفعنا عن أن ننساق للأنفس مهما غضبت. حتى جاءنا صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام مراعاة للطبع البشري إذا ثار، وقال ثلاثة أيام وأنت تعرض عن أخيك ويعرض عنك من أجل قضية تتعلق بحقوق شخصية، لم تغضب من أجل الله ولا لأجل الدين ولا فيها مصلحة عامة ولا فيها أمر يتعلق بالحقوق العامة، ولكن من أجل أمر يخصك تعرض عنه ويعرض عنك وتابون التفاهم. بعد ثلاثة الأيام انتهى الفرصة لمراجعة نفسك ومراجعة طبعك القوي المستعصي. فبعدها يقول لا يحل، يقول صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في مروى سيدنا أبو أيوب أنصاري عن مصطفى محمد، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليال. قال صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، صاحب الشجاعة الحقيقية على نفسه،
الحريص على نفسه وعلى
هذه المعارك التي أدت بالأمة إلى مشاكل كبيرة. ليست المعارك مجرد الزمجرة بالكلام ولا اللقاب في مع ساحة القتال. نحن إذا عجزنا عن أن نكون شجعانا على دوافع الأنفس فلأن نعجز عن أن نكون في تلك الميادين من باب أولى. ولأجل ذلك وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. حتى هذا الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما من أهل السنن يأتي أيضا عن أبي هريرة مثل فمن هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار، يرويه أبو داود والنسائي على شرط الشيخين، يقول من فعل ذلك وارتضى بأن يهجر أخاه فوق 3 دخل النار. إذن فلا مجال للتعصب في الشريعة، وأن تقول أنه فعل بي وفعل بي وظلمني، راجع نفسك وراجع حساباتك. فإن وجدت من ينصفك كان ذلك وهو الأحرى، والمجتمع إذا تناصف وصل إلى خير وهدى. هذا أمر. أمر ثاني، رغبت ترغيبا في أن تتنازل بعض الشيء، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سمع 2 في المسجد يترادهن الحديث بينهما، وإذا بأحدهم يطلب الدين من الآخر فارتفعت صوتهما فأقبل النبي ورفع الشتارة فما لكم؟ قال الرسول ديني يطالبه بي وتأخر. قال أشار إليه هكذا النصف، تسامح مع أخي. قال وضعت نصف فانتحلت المشكلة وتنازل هذا عن النصف وسلم الآخر نصف الباقي. فالوصول إلى الحلول يجب أن تستعمل فيه العقول وفي الوسائل، والتعصب لا مجال له في هذه الشريعة.
في السؤال الأخير الذي يسأله عن كيف يفعل أو كيف يدافع،
هذا أيضا متعلق بما أشرنا قريبا من أنه مسائل التنازل متى تكون وكيف تكون. ونقول ما أدى إلى فتح الباب للتطاولات يجب أن يغلق، ولكن عندنا في الشريعة أنه في دفاع عن حقوق عامة وعن مصالح عامة أو عن حق غير أنت أتمنت عليه وكنت المسؤول عنه، ودفاع عن حق يخصك وهو حق المصان في الشريعة كمثل مالك مثلا. لك في ذلك مراتب، فلك مرتبة الدفاع لا بما يؤدي إلى استفحال منكر أو إلى منكر أكبر من الأمر أو إلى فوات أكثر مما تطلبه، وهو الواقع عند كثير من الناس عندما يتغلب عليهم الهوى فيخاصم الغير ويبذل في سبيل الخصام أوجه، فيبذل من المال أكثر مما يطالب به، بحيث أنه لو حكم له ونصب بالحق وصل إليه ودون ذلك المال الذي بدل، ومع ذلك يصمم أنني لن أتراجع عن هذه القضية، وتبقى القضية إلى سنة وسنتين وثلاث سنين وأربع. ونقول
الموضوع هذا هو عام وسنتحدث عن مشبهه بعض الشيء. معنا مكالمة من هولندا، أخشى نطيل عليه. أخي أحمد الشيباني من هولندا، مرحبا بك. حميد الشيباني،
حياك الله استاذ علي صراحه، انت على الدوام رائعا كما عهدناك.
يا سيدي
ونشكرك على هذا البرنامج الرائع.
بارك الله
ونشكر الشيخ بن حفيظ. اخي العزيز، كما تعرف بان هولندا هي مقر المحكمه الجنائيه الدوليه، وهذه المحكمه هي كما يقال محكمه حقوق الانسان. نحن لا نختلف اعتقد في هذا الكون ان الاسلام كرم الانسان وجعله ارقى المخلوقات. لكن اليوم الدول الأوروبية لديها مفهوم واسع لحقوق الإنسان. فهي مثلا تعتبر أن من حق الإنسان أن يحدد نوع جنسه، وهذا المقصود بها الشواذ. أنه الأول كما نسميه إحنا الزواج المثلي. أيضا الدول الأوروبية يتهمنا نحن الدول العربية بالذات أننا وقعنا على اتفاقيات دولية عديدة تقول أن الرجال والنساء سواسية بغض النظر عن الجنس والدين، وإننا الآن لا نقبل هذه المساواة بدليل أن الرجل له مثل حظ الأنثيين، وأن شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين، وأن دول عربية كثيرة لا تعطي المرأة حق الانتخاب والترشيح. فنحن نريد وجهة نظر شرعية حول هذه المسائل ومدى تأثيرها على انضمام الدول العربية والإسلامية للمحكمة الجنائية الدولية. وشكرا.
هكذا أخي حميد باعتبارك شوف الآن وأنت مقيم في هولندا وضعت يدك على الجرح حيث نريد مناقشة موضوعات كهذه بشكل دقيق. أنا شاكر أخي حميد ولاتصالك وتفاعلك الطيب معنا. سيدي تفضل أستاذ الشيخ. سأل في موضوعه عن حقوق الإنسان. نعم حميد الشمالي.
فما كنا نتحدث عنه من مراتب الدفاع. متى يجب الدفاع؟ إنما يجب الدفاع إذا تعرض للمصالح العامة أو لأمر الدين. فدينك لا مساومة فيه، لا مساومة في الدين. وفي ذلك كانوا يقولون من نازعك في دينك فنزعه، أي بالأسلوب الذي تمنع به بيضة قيمك ودينك وكرامتك الحقيقية. ومن نازعك في دنياك فلك أن تلقيها في نحره مهما طابت نفسك بذلك. فهناك المرتبة فيما يتعلق بحقك الشخصي جاء فيه وما زاد عبد بعفو إلا عزة، كما في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله أنه مهما عفى عما يتعلق بحقه إلا أنه يبقى له حق المطالبة بذلك الحق بالأوجه الشرعية، كما يدفع الصائل المعتدي بالأخف بالأخف. فالأخف فلا يجوز أن يرتقى إلى أسلوب في الدفاع وكان الأسلوب الأدنى منه يفيد. فالتخلص مثلا برفع الصوت إذا تأتى فلا يتخلص بضرب، ودع الضرب وارفع صوتك وخذ حقك وامضي، وإنما يكون التخلص بالضرب عندما لا يفيد رفع الصوت أو غيره. فإذا تأتى بضرب خفيف فلا ترجع إلى الضرب الشديد وتتبع ثوران نفسك في تلك اللحظة. فإذا تم التخلص بالضرب فلا يجوز اللجوء إلى القتال، اللجوء إلى القتال حتى يقاتلك ذلك المعتدي. فهنا يأتي حديث من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون دم فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد. ولكن هذا أيضا يوضع في ميزان أنه ليس الأمر على إطلاقه فيكون الأفضل أن ينازع عن حقه في أي ظرف، لا. وهناك ظروف وأحوال يكون التنازل عن البعض أو عن الكل فضيلة لذلك الإنسان ولا تخدش كرامته ولا قدره. فلا تؤخذ الأمور على إطلاقاتها، ويجب ربط الجانب هذا بالجانب هذا حتى نخرج إلى نمط الوسط وهو نمط الاعتدال.
نعم. سؤال أخونا أخينا حميد الشمالي.
هو سؤال كبير وكنا نحب أن يكون فيه موضوع خاص. وأظن أيضا مع أننا في موسم الحج يأتي كلام متعلق بشأن المرأة وشأن حضورها وشأن جهادها وشأن حجها، ويأتي في حجته صلى الله عليه وسلم. فنحب إن شاء الله أن يكون في الحلقة المقبلة خوض حول هذا وفيه خلاصة.
ما زال لدينا في الموضوع. نعم هو الأخونا لا هو في صادق، وفي هناك مجموعة استعطينا أنا أغنبج. نعم أو الوقت هل نجيب عليه في بعض الشيء؟ إشارة إلى أخي حميد.
نعم الإشارة أنه يجب وضع الفهم الصحيح والحدي لمعنى التسوية ولمعنى المساواة، لأننا نجد في الحديث الشريف أنه مش النساء والرجال وحدهم، أن الناس سواسية كأسنان المشور. لكن كيف تفسر المساواة في
التساوي؟
أيوة. فإذا اتفقنا على معنى واضح صريح منه ننطلق لكيفية هذه التسوية، ولا يتأتى أن نجد في العالم مجتمع بكل معنى يسوي بين المجتهد والكسلان والصالح والشرير
والقوي والضعيف
والقوي والضعيف
ومن يعلم ومن لا يعلم،
سبحان الله، وصاحب الاختصاص وصاحب المسؤولية. يعني التسوية العمياء الصماء هذه التي هي غير معقولة في واقع الناس، ما يجوز أن يتخذ جانب منها حجدا لشباع رغبة النفس في جزء من أجزاء الحياة والشؤون، وهو هذا الواقع. عندما يكون ميلا للنفس إما لتبرج مثلا وإما لسعي لتنقيص القدر، تنقيص القدر إذا انكشف الستار عن الحقيقة، فيستعمل فيه سلاح المساواة المساواة المساواة. ومع ذلك فنقول نحن شريعتنا جاءت بأحسن المساواة التي كفلت حقوق المحارب، حقوق المحارب دون غيره. ولنقف عند أمثال هذه النقط ونعلم سمو هذه الشريعة، ولكن يجب أن نرجع إلى أيضا أسس ثابتة في مفهوم المساواة، مفهوم الحرية، مفهوم. ولهذا كما أشرنا في بعض الحلقات السابقة، لو أراد إنسان أن يفسر الحرية بأن ما تهوى نفسه يفعله، يجي الثاني يقول
كما يكن الذين يطالبون بأن يختارون جنسهم، وهذا شيء يعني شيء خارج عن الفطرة ويسيء إليهم
أشرنا إلى أننا نمنع صبياننا عن أمور يشتهونها حرصا عليهم ومصلحة لهم، فهل يكون هذا هو البر والكرامة لهم، أو نكون قد أسأنا إليهم وانتزعنا حقوقهم؟ نحن في هذه الصورة ما انتزعنا حقوق الصبيان ولا حريتهم، ولكننا بنينا لهم أساس حياة تسلمهم من معاطب قد لا يستوعبونها الآن. ومع ذلك كل استيعاب المسائل أيضا ممكن، وأرى أن هذه القضية مهمة.
هذه قضية مهمة في الحلقة القادمة وواجئنا به اليوم، هو مفتاح لكي يا أخي حميد، ربما أخشى أرجو إن شاء الله أن تكون معنا في الأسبوع القادم يا حميد. أخي صادق نترك مكالمة أخيرة يا أخي صادق، تفضل. سالم، مرحبا أخي سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سالم عمر من حضرموت، مرحبا بك.
ما هو الفرق بين حقوق الكافر المعايش بيننا والكافر الحربي، وهل توجد حقوق في الإسلام للإنسان الكافر؟
أو تفتح للمكالمة التلفزيون عندك على الآخر وكله صدى، وهذا سؤالك يكاد يكون واضح.
نعم.
وأخي صادق لو سمحت. نعم صادق، تفضل أخي صادق.
ألو.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشكر الشيخ عمر والأستاذ علي صلاح على هذه البرامج القيمة.
شكرا لك يا أخي صادق.
لدي مشاركة بسيطة حول حقوق الإنسان.
تفضل أخي صادق.
إن للإنسان بالإسلام حقوقا كثيرة، وإن من حقوق الإنسان بالإسلام هو حقه في الحصول على الوظيفة العامة بما يناسب تأهيله العلمي والقدراتي. نجد الآن خريجين منذ أربع إلى خمس سنوات وهم على رصيف البطالة، مع أنهم يحملون مؤهلات علمية عالية. لماذا لا يكون هناك تخطيط للمدخلات والمخرجات التعليمية؟ لماذا لا يخطر لمخرجات التعليم بحيث يتم استيعابهم كاملا؟ يصل الشخص إلى منتصف العمر وهو يتابع بعض الوظيفة حتى ييأس من يدرس من بعده من أسرته عندما يرون أكبرهم لم يتوظف.
طيب شكرا أخي.
أخي الكريم، استفسرنا حول أين حقوق الإنسان في هذا الجانب.
أخي صادق أنا شكر لك. أنت تعرف نحن طبعا نحن الآن نتحدث عن شيء مما تضمنه الدستور، طبعا دستورنا هو مستمد من شريعتنا الإسلامية وحقوق الإنسان. طيب أخي كمان هناك سؤال من أخي قائد، أيضا سؤال اتصال أخير. أخي من جدة، أخي قائد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
معك يا سيدي، تفضل.
يا شيخ ما رأيك باللي الأيام دي حصلت إن كل واحد يفتي من نفسه ويصير هو القانون وكل شيء يطبق القانون من نفسه؟
لا يا قائد يا سيدي يا أخي، لو تكرمت يعني أليس بالإمكان توضيح السؤال بعض الشيء؟
أقول لك في ظهرت أشياء هذه الأيام.
نعم.
إن ناس جهلاء يصير يفتي في شيء ويكون ما هو عارف إيش في الشيء هذا، أو القضية هذه ما تكون كبيرة مخالفة الإسلام أو شيء.
نعم. طيب
شكرا.
طيب أنا شاكر لك أخي، شكرا. تفضل سري.
نعم. معنا سلام. نقول أيضا كما أن هو تقدمت الإشارة إلى مسألة الحقوق عامة للإنسان.
نعم.
نحن نريد أن نقيم ميزانا في أننا عندما نأخذ الشريعة بكاملها لا تفتتح ثغرات ضرب بعضها ببعض. فهذا هو الجهل بالشريعة، وهو ما يتصل أيضا بسؤال الأخ قايد أو يستشترك فيه أسئلة. عندما يأتي التوجه الطيب فيأخذ وينتحي جانبا، إما حماس وإما غيره وإما بأي نية صالحة يبرز في وجه من وجوه التعامل ينقصه حسن الارتباط بقواعد هذا الشرع المصون. ومن جملة ذلك ما كنا نشير إليه من التسرعات وإصدار الأحكام وما وقعنا فيه، خصوصا في هذا الزمن، من حط منزلة الفتوى في الدين التي كان يتدافعها الصحابة وهم الجيل الأول، ويتدافعها العلماء أيام الحج، وكل منهم يحيل على الآخر خوفا وتعظيما لهذا الشان، فأصبح الاختصاصات لها نوع من الاحترامات، من تعداها يمسك ولا يقبل منه. إلا جانب الدين فتحنا المجال لمن أخذ طرفا منه لأن يصدر الأحكام ويصدر الفتاوى، وهذا مجال يتعلق بانتزاع عظمة الدين نفسه. أقول في القضية لما نتحدث عن حقوق لكافر حربي لكافر مرتد، لا يعني ذلك أننا نضيع شيئا من القيم ولا من الأخلاق، نحن نفتح المجال لتوسيع هذه القيم. ولما تحركت النفوس من معاهدة صلح الحديبية مع المصطفى صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، ترتب عليها في واقعهم بعد ذلك انتشار الإسلام، انتشارا دخل فيه من الناس أضعاف الذين دخلوا في الإسلام قبل أن يتم الصلح بينه وبين المشركين، مع أن في ظاهره شيء من من التدلل. والمسألة أبعد من ذلك في الميزان النبوي، ولأجل ذلك كله نقول أنه يجب لف القضايا من جوانبها. وأرى الوقت أيضا داهمنا في هذا الميدان، و أظن في هذا الكلام الذي تحدثنا عنه يشمل جوانب من أسئلة الإخوان.
نعم هو هناك كان تقريبا أخونا من سأل عن تلك الوظيفة التي ليس عليها حق يحصل الوظائف، وربما هو إدارة شؤون الدولة. أيوة. وبحيث يحصل كله
نقول كده على حقه، وهناك حق أيضا من الحقوق. نعم. لهذا الإنسان وعلى هذا الإنسان أنه يبدع في فتح مجالات العمل. وكما نطالب من بيدهم قدرة من المسؤولين وغيرهم على توسيع هذا النطاق وتوسيع مسائل الاستنتاج والاستثمار لفتح الفرص للعاملين، فكذلك أيضا ملقاة علينا صغارنا وكبارنا أننا هناك مجالات نقدر أن نحدثها وأن نبدع، وخصوصا فيما يتعلق بزراعة أراضينا
وبشؤوننا،
فلا بد من أيضا. فهذا الحق يأخذه الإنسان له وعليه أيضا في هذا الجانب. وأنه الأمر العام الذي نستطيع أن نقوله أنه كل من تمكن له سد ثغرات تشغيل الناس فينبغي أن يسارع إلى ذلك.
وأنا أيضا أقول بالنسبة لأخي قائد، إن شاء الله برامجنا الأخرى التي تتبع التنموي ومناقشة قضايا الناس والقضايا الاجتماعية أيضا لن تغفل هذه النوع من القضايا، وسنطرحها بإذن الله وعدا. وهناك برنامج وجه الوجه أعتقد أنه سيعود بإذن الله، وسيكون بشأن هذا البرنامج تسليط الضوء على بعض هذه القضايا. سيد الفاضل، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه بالدعاء من أحب ما يمكن أن يكون. هناك سألني كثيرا وأنا شخصيا أحب أن أعرف ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه إنه التواب الرحيم، وندعو الله سبحانه وتعالى بها.
قد تكلم المفسرون عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه إنه التواب الرحيم، وجمعا بين ما جاء في القرآن من قول ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وما جاء في رواية جماعة من الحفاظ أنه توسل إلى الله تعالى بمحمد أن يغفر له فغفر الله تبارك وتعالى له. نتوجه إلى الله تعالى ونقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك محمد أن تغفر لنا ولأحبابنا وللمجتمعين وللمسلمين مغفرة تمحو بها ما سلف منا وتحفظنا بها ما بقي فتحول بيننا وبين ما يوجب الحزن يوم اللقاء.